الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 15 من كتاب التوحيد، باب الشفاعة. الشفاعة مأخوذ من الشفع ضد الوتر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. والكلام في الشفاعة يطول، وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى مؤلف في الشفاعة، تكلم فيه عن مسائلها وعن الآيات التي فيها على الإثبات والآيات التي فيها على النفي، وساق الأحاديث الدالة على إثبات الشفاعة وما جاء من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الباب.
إذ أنهم عبد الأصنام والأوثان وغيرها من المعبودات لأمرين: الأول اتخاذهم شفعاء، والثاني اتخاذهم وسائط، وبهذا صرح القرآن. فلهذا وضع المصنف هذا الباب للتحذير من هذا الفعل المخالف للكتاب والسنة. والشفاعة الشرعية جعل الله لها أسبابا قدرية شرعية، فمثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وسؤال الوسيلة سبب لحصول الشفاعة، وهكذا سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى دخل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق، وهكذا الشهداء يشفعون، والمؤمنون يشفعون، والملائكة تشفع. لكن هذه الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة تكون بثلاثة شروط: الأول رضا الله عن الشافع، يعني يكون الشافع من الموحدين. الثاني رضا الله عن المشفوع له، أن يكون المشفوع له من الموحدين. الثالث إذن الله للشافع. فإذا توفرت الشفاعة هذه الثلاثة الشروط فهي المثبتة، وإذا انعدم أحدها أو كلها فهي المنفية، لأن القرآن جاء فيه إثبات الشفاعة وجاء فيه نفي الشفاعة. فلهذه الحيثية التي تقدمت. قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه الآية فيها نفي الشفاعة، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذه المنفية في حق الكفار، وأنذر به خوف بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ماتوا على كفرهم. وأما من رجى الله عز وجل وحقق التوحيد وانقاد له فالله وليه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وليه، والمؤمنون أولياؤه. وأيضا يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيه إن احتاج إلى الشفاعة. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، أي تطلب منه وهو الذي يأذن بها. فمثلا إذا أردت أن يشفع الله عز وجل فيك محمد صلى الله عليه وسلم تقول: اللهم شفع محمدا فيا، ما تقول: يا محمد اشفع لي وهو ميت قبور مدفون، أو تقول: يا فلان من الأموات اشفع لي، وتدعو الملائكة: يا ملائكة الله اشفعوا لي. وإنما تدعو الله: اللهم شفع فيا عبادك المؤمنين وأنبياءك المرسلين والملائكة المقربين مثلا، فإن هؤلاء يشفعون بإذن الله عز وجل كما في الحديث الصحيح. فالشفاعة هي حق الله وتطلب من الله ويأذن الله بها، هذه الشفاعة المثبتة. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لبيان عظيم ملكه وتفرده وسؤدده وغناه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بخلاف البشر مخلوقين قد يشفع عندهم بغير إذنهم، وقد يرضى ويقبل الشفاعة يعني بغير رضا منه وإنما للإحراج. لكن الله عز وجل له المثل على الغني الحميد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يقبل من الشفاعة إلا ما كانت شفاعة صحيحة. وشرع الله الشفاعة إكرام للشافع وإكرام للمشفوع، إكرام للشافع دليل على عظيم منزلته وعلو قدره عند الله عز وجل. الناس يوم القيامة ما يأتون أي أحد لطلب الشفاعة، يأتون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ويختمون بمحمد صلى الله عليه وسلم لعظيم قدر هؤلاء الأنبياء والمرسلين عند الله عز وجل ثم عند الناس. فالناس يعلمون منزلة هؤلاء وعظيم شأنهم، ولذلك أكرم الله محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني مقام يحمده جميع الخلائق عليه. فلا يشفع الشافع إلا بإذن الله. ولذلك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، جاء في بعض الأحاديث مقدار جمعة يدعو الله ويثني عليه ويحمده ويمجده، ثم يقول الله لا ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، كم للتكثير، إذا كسر ما بعدها فهي للتكثير، وإذا نصب فهي للاستفهام. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني السماوات كم فيها ملائكة، البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، وفي الحديث أطت السماء حق لها أن تطأ ليس فيها موطن قدم إلا فيه ملك ساجد أو قائم كما قال، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا يشفعون أيضا، هم لا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى، ولو قدر أنهم شفعوا ما قبلت شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. والكفار كانوا يسمون الملائكة الغرانيق أو باعتقادهم لطولهم، وهكذا الأصنام المرتفعة يسمونها الغرانيق، حتى جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أنهم قالوا تلك يعني ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع. فإذا كانت ملائكة الله في الكثرة كما ترى وفي القرب ما علمت، لا تغني ولا تنفع شفاعتهم إلا إذا أذن الله ورضي الله وقبل الله. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. يذكر العلماء أن هذه الآية قطعت كل علائق لدى المشركين بأصنامهم وأوثانهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا ليس أمر بتجويز ذلك وإنما كالإنكار عليهم، فإن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما لهم ملك، ما لهم ملك. قد يقول قائل هؤلاء المشركين يعني لهم إعانة، فرد الله عليهم ذلك. قد يقول قائل لهم يعني نوع مشاركة، رد الله عليهم ذلك. بقي معهم لهم شفاعة، رد الله عليهم ذلك. أربع علائق يتعلق بها المشركون في أصنامهم كلها ردت. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ثلاث، لا ملك ولا مشاركة ولا إعانة، بقيت ولا تنفع الشفاعة عنده. فنفى عليهم جميع التعلقات. قال أبو العباس وهو ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أن لها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. قال قتادة: لا تشفع الملائكة يوم القيامة إلا لمن ارتضى، قال لأهل التوحيد. رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم. قال الشيخ سليمان: الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله بإذنه لمن يرضى قوله وعمله، والله لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله وبغير إذنه أو لمن لا يرضى قوله وعمله، فيه القول والعمل إلا الشرك به. نعم، تقدم الإشارة إلى هذا. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسكن لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، يعني إلا بالإذن، ثم يقال: ارفع رأسك وقل اسمع أسأل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالحديث الأول دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، والحديث الآخر دل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن أخلص لله، يعني ليست لكل أحد. من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وإذا أخلص القلب صلح العمل. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. ولا يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طالب. الشفاعة لأبي طالب شفاعة مقيدة، شفاعة تخفيف العذاب، وإلا هو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ما يخرج منها، كما قال الله: ما هم بخارجين من النار. لكن شفع له ردا لإكرامه وإحسانه الذي كان في الدنيا أن يخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من النار. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود ويكرمهم برحمتهم. فالشفاعة جعلها الله لإكرام الشافع والمشفوع له. الشافع منزلته عند الله عظيمة، والمشفوع له يسلم من العذاب والمؤاخذة بالذنوب والمعاصي التي كان قد اقترفها. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أو طلبت لمشرك، ما كان فيها شرك أو طلبت لمشرك. مثلا الآن هل يجوز الصلاة على الكفار أو الدعاء للكفار؟ لأن صلاة الجنازة هي شفاعة والدعاء شفاعة، فلذلك لا يجوز الدعاء للكفار. وهكذا إذا دعا الكفار لا يستجاب لهم، وما جاء أنه يستجيب لهم في حال اضطرارهم هذه حالة خاصة، وإلا الكفار أعمالهم مردودة. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا من حيث الكلام على الشفاعة. وأما من حيث شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم فهي أقسام: الأولى الشفاعة العظمى يثبتها جميع أهل الملة حتى الخوارج والمعتزلة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثانية الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ينفيها المعتزلة والخوارج وما إليهم، مع أنها ثابتة في السنة المستفيضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. ترونها للمتقين؟ كلا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وهكذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقول رب أمتي أمتي، فيقول: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردل من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يتابع الشفاعة. وهكذا الشفاعة في قوم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب تقدم دليله في باب من حقق التوحيد، الشفاعة لعكاش بن محصن. وهكذا الشفاعة في رفع درجات بعضهم كما دعا لأبي سلمة اللهم ارفع درجته في المهديين. هذا النوع من الشفاعة رفع درجات المؤمنين في الجنة يثبتها حتى الخوارج المعتزلة على أنه ترفع درجات المؤمنين في الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة الشافعين، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. وهكذا الشفاعة في دخول الجنة، آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من، فأقول محمد، يقول لا أفتح لأحد قبلك، هذه أيضا شفاعة يختص منها بالمقام المحمود، ويختص منها بفتح باب الجنة، ويختص منها بتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. وأما بقية الشفاعات فهي عامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون ويشفع رب العالمين سبحانه وتعالى، الحديث في الصحيح. وهنا مسألة، وهي مسألة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وهو في قبره، هذا الدعاء شركي، صحيح أنه شركي، لا يجوز أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، لو كان حيا حاضرا ويقول له قائل اشفع لي يا رسول الله إن شفعت وسيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا حرج، أما وهو ميت يقول يا رسول الله اشفع لي، هذا دعاء شركي